ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الباب الثاني عشر. قال الإمام: باب من الدين الفرار من الفتن. من الدين الفرار من الفتن، كأنه أراد أن يقول من الإيمان الفرار من الفتن، لأن الإيمان يطلق عليه الدين، والدين يطلق على الإيمان كما يطلق على الإسلام وعلى الإحسان، كما في حديث جبريل الطويل: أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإيمان، أخبرنا عن الإحسان. ثم في نهاية الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأطلق الدين على الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان هو شعبة من شعب الدين وجزء منه، ولذلك عبر هنا بالدين عن الإيمان، كأنه أراد أن يقول من الإيمان الفرار من الفتن، أي الابتعاد عن مواطن الفتن والشبهات. قال الإمام: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، وهو المعروف بالقعنبي، يعني شهرته القعنبي نسبة إلى جده قعنب، والنسبة إما أن تكون إلى اسم كالجد أو أصل القبيلة، وإما أن تكون إلى بلد فلان المصري، فلان الشامي، فلان النيسابوري، فلان البخاري، هذه كلها نسب إلى بلاد، وإما أن تكون النسبة إلى حرفة أو صنعة من الصناعات، فلان الجزار، فلان الخراز، فلان الحباك، وغير ذلك من النسب. فعبد الله بن مسلم بن قعنب لنا معه وقفة في نهاية الدرس بإذن الله. عن مالك، وهو الإمام مالك بن أنس الأصبحي، إمام المسلمين وإمام أهل المدينة، الإمام العالم الكبير المشهور. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع المدني، عن ابيكم، عن ابي سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان المدني، سعد بن مالك بن سنان المدني، انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم، عبارة عن غنم، شوية غنم يتبع بها، يذهب بها في أعالي الجبال أو في الوديان والسهول، لأن هذه الأماكن في الغالب ليس فيها فتن، وإنما الفتن في الحضر، الفتن في مواطن الحضر، وأما هذه المواطن التي تبعد عن مواطن الحضارة كرؤوس الجبال أو الوديان والسهول فإنها بعيدة كل البعد عن مواطن الفتن. فربما يأتي زمان، ولعله يكون بعد هذا الزمان مباشرة يعقوبه، لأن هذا الزمان قد حمل صفات الفتن بأسرها التي أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أما هل الآن هذا الحديث ينطبق على واقعنا؟ ربما لا يكون كذلك، ربما لا يكون الأمر بلغ هذا الحد، ولكنه عما قريب سيبلغ بإذن الله. وهذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أطلعه الله تعالى على ما سيكون في الكون إلى قيام الساعة، وأطلعه على ما سينزل بها من فتن وبلايا ومصائب، حتى أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه كأبي ذر ومعاذ وغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، ويوشك بمعنى يقترب، يعني سيكون في الأيام المقبلة، سيكون أو سيبلغ الأمر بالمسلم إلى أن يكون بعض الأغنام يتبع بها، أي يرعاها ويسمنها في رؤوس الجبال أو في الوديان والسبول، يوشك أن يكون ذلك خير له، خير له من أن يقارف الفتن وأن يلج الفتن. ولكنه لو انشغل بغنيماته في هذه الأماكن فرارا بدينه من الفتن ومن الولوج فيها لكان ذلك خيرا له. الله تبارك وتعالى قال في كتاب الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. فسمى الإسلام دين، فسمى الإسلام دين كما سماه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل. ولذلك سمى المصنف هنا الإيمان الدين، قال: من الدين الفرار من الفتن. هذا الإسناد من أعظم نكاته وفوائده أنه كله مدنيون، كل رواته من أهل المدينة، وهو من أفراد البخاري عن مسلم، أي لم يخرج الإمام مسلم هذا الحديث، ولكنه أخرج معناه. يعني هناك حديث قريب الشبه بهذا الحديث عند مسلم في كتاب الجهاد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل: أي الناس خير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أي الناس خير وأفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. قال الأعرابي: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، أي في واد من الوديان، يتقي الله ويدع الناس من شره، أي ويريح الناس من شره، وليس فيه ذكر الفتن، ولكنها زيادة من حافظ المتقن، فهي تعد من قبيل زيادات الثقة. وله شعر كذلك من حديث أبي هريرة عند الحاكم، ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي، ويؤيده ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة، كما قال النبي عليه السلام: من بدا جفا، من بدا جفا، ومن أتبع الصيد غفل، ومن اقترب من السلطان افتتن. والحديث شرحناه من قبل. وحديث آخر: لا تسكنوا الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور، وإنما ذلك لبعده عن مواطن الحضارة، ولكن إذا وقعت الفتن فإن الآية تنعكس، ويكون العكس أولى من الأصل، وهو أن المرأة خير له أن يتبع بغنيماته شعبا من الشعاب، خير له من أن يسكن الحضر. والنبي عليه الصلاة والسلام خص رؤوس الجبال وبطون الأودية بالذكر لأنهما مضان المرعى، يفر بدينه من الفتن، أي بسبب دينه يفر من الفتن، كما قال النووي: ف في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، يعني الإمام النووي بيعترض ان يكون فيه توافق بين الترجمة، ترجمة الباب، وبين الحديث الذي ساقه البخاري. يعني بيقول البخاري أخطأ، بيقول البخاري لم يصب في وضع هذا التبويب لهذا الحديث او ايراد هذا الحديث تحت هذا التبويب، لانه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، عد الفرار دينا، كان الامام النووي قال ان البخاري يقصد ان مجرد الفرار دين، ان مجرد الفرار دين، وانما هو صيانة للدين. يعني ليس ذات الفرار دينا، وإلا في الفرار هو الزحف والتولي، ولا شك أن هذا في الشرع مذموم. البخاري لم يقصد هذا، بدليل أنه في كتاب الفتن أورد هذا الحديث، وكذلك أورد أحاديث أخر تحت باب حرمة الفرار من الزحف. والمعلوم يقينا لدى البخاري وغيره أن الفرار من الزحف كبيرة منين؟ من الكبائر. فهذا لم يخف على البخاري، ولكن الامام لما قال باب من الدين الفرار من الفتن وليس من ساحة الجهاد، ولا يعني ذلك انه عد مجرد الفرار دين، ولكنه وسيلة للحفاظ على مين؟ على الدين. نعم. قال فلعله لما رآه صيانة للدين اطلق عليه اسم الدين، من باب اطلاق الاسم على الوسيلة والمقصود به الغاية. وقال غيره ان الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتجه النظر حينئذ. وهذا الحديث قد ساقه المصنف ايضا في كتاب الفتن، وهو اليق المواضع به، يعني احسن موضع لهذا الحديث هو كتابه كتاب الفتن. ومع هذا اخرجه كذلك في كتاب الرقاق في باب استحباب العزلة، باب استحباب العزلة، فشرح ما يتعلق بهذا الحديث في باب العزلة، وايهما افضل، الاختلاط بالناس ام اعتزال الناس، ثم طواه مرة اخرى في كتاب الفتن، لان ظاهره اليق بهذا الموضع، ولا شك انه اليق كذلك هنا، لان الفرار بدينك من مواطن الفتن انما هو شعبة من شعب مين؟ من شعب الايمان. وهو يتكلم عن شعب الايمان، كما قلنا مرارا وتكرارا انه ذكر حديث الشعب، حديث مين؟ الشعب، الايمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة. وبعد ان روى هذا الحديث واثبت ان الايمان يزيد وينقص وانه شعب، بعضها عال وبعضها اقل من ذلك، كما في الحديث اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان، اراد بعد ذلك ان يسرد لنا بعض هذه الشعب، فمنها انك تفر من الفتن بسبب دينك، بسبب مين؟ دينك، وليس مجرد الفرار، وذات الفرار دين، والا فهو مذموم، الا اذا كان ذلك بسبب الدين. ومن الفتن الى الامان والحفاظ والصيانة لهذا الدين فلا شك انه شعبة من شعب مين؟ الايمان. نعم. اما شيخ الامام البخاري في هذا الحديث فهو علم من الاعلام وجبل من الجبال، وهو المعروف بالقعنبي، اسمه عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب، الامام السبت القدوة، شيخ الاسلام. ومعلوم ان شيوخ الاسلام قلة في كل عصر من العصور، ولكن هذا الرجل استحق هذا اللقب، واطلقوا عليه كثير من الائمة والنقاد والحفاظ كالذهبي وابن معين واحمد بن حنبل وابي داود وغيره. كنيته ابو عبد الرحمن الحارثي القعنبي المدني، ولكنه ترك المدينة ونزل البصرة، يعني رحل في طلب العلم، ثم رجع الى مكة بعد ذلك واستقر بها ومات بها ايضا. مولده بعد سنة 30 و100 بيسير. أخرج عنه البخاري ومسلم وأبو داود وسنجر ومحمد بن يحيى الزغلي وغيرهم. وأما شيوخه فمنهم أفلح وابن أبي ذئب وشعبة بن الحجاج وأسامة بن زيد بن أسلم وداود بن قيس المراء وغيرهم. قال أبو زرع الرازي وهو إمام كبير من النقاد: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي. مع أن أهل العلم يقولون إن رواية أبي زرع عن واحد تعد توثيقا له وإن لم يصرح، لما علم عن أبي زرعة من التشدد في التوثيق، من التشدد في التوثيق وبعده كل البعد عن الرواية عن الضعفاء، يعني كان يفر بالرواية عن الضعفاء فرارا من الأسد، حتى قالوا إن أبا زرعة لو روى عن أحد فإن هذا الأحد ثقة، فإن هذا الأحد ثقة. ولكن طبعا هذا كلام مردود، لأنه ثبت أنه روى عن بعض الضعفاء، ولا يسلم، لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لأنه لو روى عن واحد لا يعد توثيقا له، لأنه لم يصرح بذلك ولم يجعله شرطا له في روايته، كأن يقول لو رويت عن واحد فهو توثيق، لو صرح بهذا إذن يعد توثيق لمن روى عنه أبو زرع الرازي، لكنه لم يقل هذا، ولكن هذا المنهج استشف من منهجه في حياته العلمية، أنه كان شديدا جدا في التوثيق، حتى قالوا إنه لو روى عن أحد فهو ثقة، ولكن هذا الكلام مردود، وقالوه عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن سفيان بن عيينة وغيرهم، ولكن ثبت بالصبر والحياة العملية والنظر في الأسانيد أنهم خالفوا هذا. فقال: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من الإمام القعنبي. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي. ما أبو حاتم وأبو زرعة دول هما رازيان من الري، هما من قرية وبلدة الري، وهما رازيان لأن النسبة إلى الري رازي، وهما أقران وهما طرسي رهان. يعني إذا أردت أن تقول أيهما أعلم وأرثق وأثبت وأتقن، لا تكاد تفضل واحدا منهما على الآخر. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: القعنبي أحب إليك في الموطأ أو إسماعيل بن أبي أويس؟ يعني إسماعيل بن أبي أويس روى الموطأ عن مالك، والقعنبي روى الموطأ عن مالك، فأيهما أحب إليك يا أبا حاتم؟ قال: بل القعنبي، فإني لم أرى أخشع منه، فإني لم أرى أخشع منه، يعني جمع بين العلم والعمل. وروى عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني عن الميمون قال: سمعت القعنبي يقول: اختلفت إلى مالك 30 سنة. ومعنى اختلفت ذهبت إلى مالك 30 سنة، ما من حديث في الموطأ إلا لو شئت قلت سمعته مرارا، سمعته مرارا، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ولكنه سمعه مرارا. تصور كتاب مجلد وأقل من ذلك يسمعه إمام أكثر من 30 عام، بل 30 سنة يسمع كتاب على ذلك الإمام المدني مالك، فلا شك أنه يكون فيه أوثق وأضبط من غيره، لأن الذي يسمع الشيء ويذاكره ويدارسه بصفة مستمرة بخلاف الذي يسمعه ولو مرة واحدة. وقيل إن القعنبي طلب العلم كبيرا، طلب العلم بعد أن بلغ من العمر يعني مبلغا عظيما. ورويت قصة طعن فيها الإمام الذهبي أن القعنبية دل على شعبة، يعني دلهنا على شعبة وهو في البصرة. فقال له اذا اردت ان تطلب العلم فعليك بشعبة. ولم يكن بعد قد تأدب بأدب طلب العلم، فلما دل على بيت شعبة دخل بيته، وكان شعبة يتبول، وكان شعبة يتبول في ذلك الوقت. فقال له القعنبي يا شعبة حدثني. فاستتر منه وقال ما اقل حياتك، واحدثك وانا على تلك الحال وتدخل بيتي بلا اذن؟ فقال اني اخاف الفوت، يعني انا خايف لا تموت، اني اخاف الفوت. فقال شعبة حدثنا منصور عن ربعي عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ايه؟ فاصنع ما شئت. فانتقى له من حديثه ما ناسب حد مين؟ حد القعنبي. عايز يقول انت بعيد ما عندكش حياء يعني، وكيف تدخل عليه وانا في الوضع ده ودول حدثك؟ حدثك ايه؟ ولكن هذه القصة وهي ربما حمل من اوردها ان الامام القعنبي لم يروي عن شعبة الا هذا الحديث. القعنبي لم يروي عن شعبة الا هذا الحديث الوحيد. وبعض المحدثين يسردون هذه القصة ولا يعلقون عليها، كما انها ليس لها اسناد يصح فناسب ان يتكلم عليها الامام الذهبي عليه رحمة الله. وروى محمد بن علي المديني عن ابيه لو علي بن المديني الامام الناقب قال لا يقدم احد من رواة الموطأ على القعنبي. يعني اذا اتتك رواية الموطأ من طريق القعنبي عن مالك فدونك هي، استمسك بها واعلم انها اولى من غيرها. وهذا يعني ان لو واحدا من رواة الموطأ اخطأ في حديث فخالف القعنبي فلا شك ان رواية القعنبي تقدم على رواية مين؟ على رواية غيره. يعني لو يحيى بن يحيى النيسابوري الذي روى الموطأ وهي النسخة المشهورة التي بين يديك، روى الموطأ، لو خالف القعنبي في رواية حديث ما في الموطأ لقدمت رواية من؟ القعنبي. لماذا؟ لأنه أوثق في رواية حديث مالك الموطأ من غيره ممن روى الموطأ. الإمام الذهبي يقول حد الولي الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي. شايف الكلام الكبير؟ حد الولي، يعني لو اردنا ان نقول من هو الولي، هو الراسخ في العلم والعمل. طب زي مين؟ زي القعنبي. فقال حد الولي الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي. وقال ابو حاتم ثقة حجة لم ارى اخشع منه، سألناه ان يقرأ علينا الموطأ. انظر الى همة طلاب العلم وهمة العلماء كذلك. قال وده ابو حاتم الامام الكبير، قال سألناه ان يقرأ علينا الموطأ فقال تعالوا في الغداء، يعني تعالوا الصبح بعد الفجر. فقلنا لنا مجلس عند حجاج بن منهال، يعني في الوقت ده لنا مجلس عند العالم حجاج بن منهال. قال فاذا فرغتم منه فاتوني. قلنا نأتي حينئذ مسلم ابن ابراهيم. قال فاذا فرغتم منه فاتوني. قلنا نأتي ابا حذيفة النهدي. قال فبعد العصر. قلنا نأتي عارما أبا النعمان. قال فبعد المغرب فكان يأتينا هو بالليل فيخرج علينا وعليه كبل. وكبل هو الدست الصوف اللي هو العباءة الضخمة وصوفها وفروتها كبيرة. قال وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. شوف انظر بقى لهمة ذلك الرجل انه كان يذهب الى طلابه فيحدثهم في وقت فراغهم. لماذا؟ لانهم كانوا ينتقلون من درس الى درس ومن درس الى درس ومن درس الى درس. مش درس يتيم وكمان يعني الزهادة فيه على ودنها. وقال يحيى بن معين ما رأيت رجلا يحدث لله تعالى الا وكيعا ورقى نبي. يعني يحدث لله يعني باخلاص. قال الحافظ ابو عمرو الحيري سمعت ابي يقول قلت للقعنبي ما لك لا تروي عن شعبة غير هذا الحديث اللي هو في الحياة، ما لك لا تروي عنه الا هذا الحديث. قال كان شعبة يستثقلني يعني استثقل دمي فلا يحدثني، فلما اثقلت عليه حدثني اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وده ممكن يقوي الروايه التي اعتمدها بعض المحدثين. قال الخريدي له عبد الله وكان كبير القدر قال حدثني القعنبي عن مالك وهو والله عندي خير من مالك. هو تلميذ مالك ولكنه عند الخريدي يعني افضل واخير من مالك. قال عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس ده لو انت بتقرا في كتب الجرح والتعديل هتعرف قدره. عمرو بن علي الفلاس ده لا يقل ابدا عن يحيى بن معين واحمد بن حنبل، وهو مقدم على احمد بن حنبل في علم الرجال، كما انه من مشايخ الامام مسلم، اخرج عنه مسلم كثيرا في صحيح. قال عمرو بن علي الفلاس كان القعنبي مجاب الدعوة، كان القعنبي مجاب الدعوة من اولياء الله عز وجل. وقال عثمان بن سعيد سمعت علي بن المديني وذكر اصحاب الحديث وذكر اصحاب مالك، فقيل له معن ثم القعنبي، يعني معن بن يزيد ثم القعنبي من اكابر اصحاب مالك. قال لا، القعنبي ثم معن. القعنبي مقدم في مالك عن غيره. ويروى عن ابي ثمرة المديني قال قلت للقعنبي حدثت ولم تكن تحدث، يعني انت ما الذي حملك على التحديث وانت كنت ممتنع قبل كده، كنت لا تحدث من قبل، فما الذي حملك على التحديث؟ قال القعنبي اني اريد، يعني رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت، فصيح بأهل العلم، أي نودي على أهل العلم فقاموا وقمت معهم، فنولي بي اجلس أنت، اجلس أنت، فقلت إلهي ألم أكن أطلب العلم؟ ولم أكن طالب علم ولا إيه؟ ألم أكن أطلب العلم؟ قال بلى ولكنهم نشروا وأخفيته. قال فحدثت بعد ذلك، فحدثت بعد ذلك. وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء سمعتهم بالبصرة يقولون عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب من الابدال، من الابدال يعني من العلماء الكبار. وقال اسماعيل القاضي كان القعنبي من المجتهدين في العبادة، من المجتهدين في العبادة. وقال محمد بن سعد الكاتب كان القعنبي عابدا فاضلا قرأ على مالك جميع كتبه، مش الموطأ فقط وانما جميع ما كتب مالك قرأه القعنبي. وقال الشيرازي في كتاب الألقاب سمعت ابا اسحاق المستملي قال سمعت احمد بن منير البلقي سمعت حمدان بن سهل البلقية الفقيه يقول ما رأيت أحدا إذا رؤيا ذكر الله تعالى إلا القعنبي رحمه الله. يعني كان الناس إذا نظروا في وجه القعنبي ذكر الله تعالى، فإنه كان إذا مر بمجلس يقولون لا إله إلا الله. يعني كان مجرد بس يطلع كده على المجلس بطلعته البهية يذكرون الله تعالى. وقيل كان يسمى الراهب لعبادته وفضله، يعني كان الناس يسمونه الراهب. وقال ابن الهيثم عن جده: كنا إذا أتينا القعنبية خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم، كأنه مشرف على جهنم من فرط خوفه من الله عز وجل. وقال الحنيني: كنا عند مالك فقدم ابن قعنب من سفر فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. يعني تطور بالشهادة من شيخ لتلميذه، أن مالك يقول: قوموا نستقبل هذا القادم فإنه خير أهل الأرض. وفي هذا النص كذلك جواز القيام لمن أتى من إيه؟ من سفر. وهو أكبر شيخ لمسلم، القعنبي أكبر شيخ لمسلم. سمع منه في أيام الموسم في ذي الحجة سنة 20 ولم يكثر عنه. ومات القعنبي في المحرم سنة 21 و200، يعني 221. قال القعنبي: دخلت على مالك فوجدته باكيا، فقلت: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ قال: يا ابن قعنب، على ما فرط مني. سمع منه في أيام الموسم في ذي الحجة سنة 20 ولم يكثر عنه. ومات القعنبي في المحرم سنة 21 و200، يعني 221. قال القعنبي: دخلت على مالك فوجدته باكيا، فقلت: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ قال: يا ابن قعنب، على ما فرط مني، أي على ما قصرت فيه وأذنبت، ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بصوت ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي، من هذا الرأي. لأن الإمام مالك اتهم بعض الشيء بخوضه في الرأي، ليس في المعتقد وإنما في الفقه في الفروع، لأن الإمام أبو حنيفة هذا سيد أهل الرأي، ومن بعده مالك. أما الشافعي وأحمد فإنهما إمام الأثر، إنما مالك في مذهبه الفقهي كثير من الآراء التي استندت للرأي ولم تستند للنص، أخذ ذلك عن أبي حنيفة تأثر به، بخلاف أحمد فإنه قد تأثر بشيخه المباشر وهو الشافعي، والشافعي كان إمام الأثر في زمانه وإن لم يكن مكثرا. قال: ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بصوت ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي. وهذه المسائل أي التي قلت فيها برأيي قد كان لي ساعة فيما سبقت إليه، يعني يا ليتني لما سئلت عنها دللت على من سبقني فيها ولم يكن لي فيها رأي. نعم. الباب 13: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة هي فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال الإمام: حدثنا محمد بن سلام وقيل ابن سلام. إذا روى البخاري، وهذه قاعدة، إذا روى البخاري عن محمد ابن سلام فهو البيكندي لا غيره، فهو البيكندي لا غيره، وهو التلميذ المباشر لعبدة ابن سليمان، عبدة ابن سليمان. فإذا وقع ابن سلام بين البخاري وبين عبدة فإنه محمد بن سلام البيكندي لا غير، إمام كبير. قال أخبرنا عبدة، عبدة بن سليمان، نعم. قال عن هشام عن أبيه، هشام عن أبي عن عائشة، يبقى هو هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. هشام وأبوه وعائشة يحتاجون إلى محاضرات لذكر تراجمهم ومناقبهم، يكفي عائشة رضي الله عنها. فأرجو أن تعنى وتهتم بمراجعة تراجم أهل العلم، خاصة من كانت له مناقب في ومآثر في التربية التي تنفع الأمة في هذا الزمان. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، أي بما يستطيعون. إذا أمر بشيء لم يأمر إلا بشيء يدخل في حد استطاعة مين؟ المأمور والمكلف. لا يأمر أحدا فوق طاقته، ولا يكلفه ما لا يستطيعه ويقوى عليه، وإنما إذا أمر بأمر أمر بأمر يدخل في طاقة واستطاعة المكلف. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إنا لسنا كهيئتك، يعني كما نزيك، نحن لسنا مثلك، لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكلفنا أعظم مما تكلفنا به الآن. هم يطلبون المزيد من التكليف لا القليل، وهم كأنهم أرادوا أن يقولوا للنبي عليه السلام نحن أصحاب ذنوب لا تكفرها إلا الأعمال الصالحة، تكلفنا منها ربما ما يشق علينا حتى تكون المغفرة أوقع وأجدى، وهذه الأعمال أصلح لنا، ولا تنظر إلى نفسك وحانك، لأنك رجل معصوم، وأن الله قد وعدك بالجنة فأنت مقطوع لك بها، أما نحن فلا، فكلفنا أكثر من ذلك. كانهم أرادوا أن يقولوا ذلك، كان إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم، جمع العلم وإيه؟ والعمل. فالتقوى متعلقة بالعمل، وأعلمكم متعلق بإيه؟ بالعلم. لما كنت أنا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم لله، فلا بد وأن تقبلوا عني دون إيه؟ أن تراجعوني في ذلك. أما قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مضاف بلا تردد، يعني باب قولي، باب مضاف وقولي إيه؟ مضاف إليه، باب مبتدأ والجملة بعد ذلك خبر، فباب قولي ولم يقل قوله، لأن لو قوله تبقى إيه؟ مبتدأ، هي المبتدأ، ولا بد من التنوين السابق عليها، تقول باب وتسكت. قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا مضمومة على الابتداء، إنما هو لم يقل هذا، ولكنه قال باب قول النبي، يبقى باب غير منونة، تبقى باب على الابتداء مبتدأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وكيف وكيف، كل الجملة دي خبر لمين؟ للمبتدأ. لكن قول مضاف وإيه؟ وباب مضاف وقول مضاف إليه. أما قوله أنا أعلمكم كذا في رواية أبي ذر، أي راوي الصحيح،
وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه. وفي رواية الأصيلي، ما هو البخاري ده رواه كثير، رواه الأصيلي، رواه أبو ذر، رواه كريم المروزية وغيرهم كثير. فالإمام ابن حجر رحمه الله لما انتصب لشرح الصحيح جمع كل الروايات التي ورد بها مين؟ البخاري، ونظر في الفروق التي بينها. يقول لك هذا في رواية الأصيلي كيت، وهذا الكيت ليس في رواية كريمة، وفي رواية أبي ذر ما يخالف ذلك أو يوافقه. يذكر لك الفروق في أول شرح الباب. يقول في رواية الأصيلي أعرفكم بدل أعلم، بدل إيه؟ أعلمكم، حتى يدلل على أن العلم هو إيه؟ هو المعرفة. العلم هو المعرفة، وكأنه مذكور بالمعنى، كان وضع أن يقول أن العلم هو الإيه؟ هو المعرفة، حملا على ترادفهما هنا. يعني العلم هو المعرفة، وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف. قوله وأن المعرفة بفتح أن والتقدير، باب بيان أن المعرفة، وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر. وقال الكرماني وهو برضه أحد الشراح، هو خلاف الرواية والدراية، يعني على غير قياس. قوله لقوله تعالى مراد الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم، الإيمان بالقول فقط لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب، لأن المرجئة قالوا غير ذلك. المرجئة قالوا إن مجرد التلفظ يثبت به كمال الإيمان. المرجئة قالوا إن مجرد الواحد يقول أنا مؤمن يتلفظ بها، وإن لم يستقر هذا في قلبه يعد هذا إيه؟ لا أقول إيمان فقط، بل هو كمال الإيمان. ولذلك المرجئة يقولون إن إيمان أصدق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، كإيمان جبريل وإيه؟ وميكائيل. لماذا؟ لأنهم يقولون الإيمان هو النطق، الإيمان هو إيه؟ هو النطق باللسان دون عمل القلب، دون عمل القلب، لأن يعني القلب لابد أن يعتقد ما يقوله اللسان. لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان في القلب، لابد ان يستقر، ان تستقر كلمة التوحيد في قلبك، ثم تترجم الجوارح هذا الايمان الذي استقر في القلب ونطق به اللسان من صيام وصلاة وزكاة وحج وغيرها من اعمال الاسلام واعمال الايمان والاحسان وغيرها. هذا هو الايمان عند اهل السنة. اما الايمان عند المرجئة فهو مجرد ايه؟ فهو مجرد التلفظ، مجرد مين؟ التلفظ والإقرار بكلمة الإيمان وبكلمة التوحيد، وهذا بلا شك مخالف لمعتقد أهل السنة. كما أن فرقة منهم قالت لا، الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو إيه؟ المعرفة، المعرفة بس. طب المعرفة اللي هو إيه؟ أن يستقر في قلب العبد، أن يستقر في قلب العبد عرفانه بالله عز وجل، يعني يدعي بينه وبين نفسه دون ان يتلفظ ودون ان يعمل وان يترجم ذلك عمليا، نقول يعني يعترف بينه وبين نفسه بوحدانية الله عز وجل او بألوهية الله عز وجل.
قالوا هذا كافي في اثبات مين؟ الايمان. لما ابليس على هذا المنهج يعد مؤمنا، صح ولا لا؟ ابليس على هذا المنهج الباطل الفاسد يعد مؤمنا، ولكن كل هذا مذاهب باطلة تخالف مذهب السنة والجماعة الذي يشترط في إثبات الإيمان نطق باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان.
وأما قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما استقر فيها، للدلالة على لزوم استقرار الإيمان في القلب، في الايمان بالفتح يعني، فالاستدلال بها في الايمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، اذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. عايزين الحقيقة الشرعية، وده سؤال وجدته في اسئلة الدرس الماضي، لما يأتينا نص من النصوص الشرعية فهل نحمله على الحقيقة الشرعية او على الحقيقة اللغوية او العرفية؟ طبعا ده باب عظيم جدا من ابواب اصول الفقه، من ابواب اصول الفقه. فاذا اتاني نص من النصوص فلابد لي من حمله على الحقيقة الشرعية باجي عن ذي بدء. والاخ السائل كان بيعترض على قولي في المحاضرة الماضية انه عند اطلاق الشرع لفظ الشرك يراد به شرك ايه الاكبر. انا قلت كده تاني في الدرس الماضي ولازلت عند قولي، مش هغيره يعني، لان الشرع اذا اطلق ولم يقيد ولم تأتي قرينة تصرف هذا اللفظ عن ظاهره، يبقى المراد بلفظ الشرك المقابل لمين؟ للتوحيد. المقابل للتوحيد. ليه الكلام ده؟ الاخ تقول لي القاعدة دي مضطردة؟ لا مش مضطردة، وانا قلت اذا اتت قرائن تصرف هذا اللفظ عن حقيقته الشرعية التي وضع لها اللفظ، التي وضع لها اللفظ جاز صرفه. ولكن اذا اتى اللفظ مجردا عن القرينة فلابد من حمله على الحقيقة الشرعية. ليه؟ لما تيجي تنظر انت في كتب اصول الفقه تلاقي باب اسمه باب المجمل والمبين، باب المجمل والمبين، في الغالب يبقى بعد النصف في اول نصف الثاني من اي كتاب من كتب الاصول، ده موطنه دائما. النبي عليه الصلاة والسلام انما بعثه الله عز وجل ليبين لنا الحقائق الشرعية واللغوية. شرعية صح؟ ما هو بعث في العرب، والعرب من ابلغ وافصح الناس، فلا يحتاجون الى مزيد بيان. وجه الرجل للقبلة شيء. فلا يحتاجون الى مزيد بيان لغوي ولا فصاحة، لانهم افصح الناس. طيب امال النبي عليه الصلاة والسلام كانت مهمته ايه؟ يعني الرسالة التي كلف بها بيان الحقائق الشرعية لا اللغوية، وان كان ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام عربي خفي على كثير من العرب، لكن ليس هذا مضطردا، لانه لم يثبت ان الصحابة رضي الله عنهم سألوا كثيرا عن معاني آيات أو معاني أحاديث. ولذلك أنت لو أردت أن تصنع تفسيرا نبويا للقرآن الكريم لا يزيد عن مجلد، ليه تفسيرات النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم لما سئل ما معنى هذه الآية ومن مراد منها والمقصود منها كان يجيب ويفتي ويشرح كلام الله عز وجل، لكن نادرا جدا ما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. ليه؟ بمجرد ما الآية تنزل الصحابة فاهمين، والقرآن كما تعلمون نزل منجما، أي على سبيل إيه؟ الجواب عن مسائل وحوادث وقعت حالا، وقعت إيه؟ حالا. فكانت الواحدة أو الواحد يأتي فيسأل عن مسألته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى ينزل فيك قرآن أو يأتينا الوحي. فإذا نزل وسمعه السائل فهمه وأدرك المراد، أي مراد الله عز وجل منه، فيأخذ الآية وينصرف دون أن يسأل عن الجواب، دون أن يسأل عن الشرح والبيان والتفسير، لأنه يعلم ذلك، ده كلامه لغته. نعم. فالنبي عليه السلام لم يبعث ليبين لنا الحقائق اللغوية، وإنما بعث لبين لنا الحقائق مين؟ الشرعية. فلما جاء أقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، اللفظ ده أحمله إيه؟ اللي هو لفظ الشرك أحمله عليه، الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ ليه؟ لأن المعلوم لدينا أن الله تعالى يغفر كل ذنب دون الشرك دون الشرك، وأن كل ذنب دون الشرك له كفارة له كفارات، سواء كان مما يحد فيه صاحبه أو لا يحد. فإن كان مما يحد وحد فإن الحدود كفارة لأهلها، وإن كان الذنب وإن كان كبيرا لا حد فيه ولكن فيه التوبة فتاب صاحبه فإن الله يقبل توبته، وإن لم يتب ولكنه مقر بهذا معترف بأنه جرم وذنب عظيم، يعني مقر بتحريم ما حرم الله عز وجل معتقد حرمته ولكنه يأتيه ويفعله، فلا شك أنه في هذه الحالة في مشيئة مين؟ في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما ذكرنا مرارا. فهنا أقول إن هذا اللفظ وضع لبيان أنه الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرياء هو الشرك الأصغر أو الشرك الأصغر الرياء كما روى ذلك أحمد في مسنده، يبقى معلوم لدي أن في حاجة اسمها شرك أكبر شرك إيه؟ أصغر، صحيح؟ لما النبي صلى الله عليه يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو إيه؟ أو أشرك، ولم يثبت لدينا أنه حد قاسما بين يديه بغير الله وأسمائه وصفاته، كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقسم بأبيه وأمه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان كافرا كفرا يخرج من الملة أو شركا أكبر للزم أن يقام عليه مين؟ حد الكفر وحد الردة ولا لا؟ لكن هذا لم يحدث، وإنما قال النبي عليه السلام يا عمر يا عمر من كان حالفا فليحلف بالله أو إيه؟ أو ليسكت، وقال النبي عليه السلام من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. دي قرائن على أن الشرك والكفر المذكور في الحديث شرك أكبر وكفر أكبر ولا شرك أصغر. إذن عند إطلاق اللفظ الذي وضعه الشارع سبحانه وتعالى لابد من حمل على حقيقته الشرعية الأولى، ماشي؟ الشرعية لا اللغوية ولا إيه؟ ولا العرفية، لأن الحقائق ثلاث شرعية. فإذا أمكن حمل الشرع على إذا أمكن حمل اللفظ على معناه الشرعي لا يجوز حمله على المعنى إيه؟ على المعنى اللغوي، وإذا أمكن حمله على المعنى اللغوي لا يجوز حمله على المعنى العرفي، لأن العرف ده آخر حاجة. زي إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت إيه؟ صلاة. طب معنى الصلاة هنا إيه؟ معنى الصلاة هنا إيه؟ طيب يعني لفظ الصلاة ده أنا ممكن أحمله على المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟ اللغوي ليه؟ ما قلت قبل كده إذا لم يمكن حمل اللفظ على معناه الشرعي أنتقل بعد كده، لكن إذا أمكن حمله لا يجوز الانتقال. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يمكن حمله على المعنى الشرعي الذي وضع له، كأنه أراد أن يقول الطواف بالبيت كالصلاة من حيث اشتراط الطهارة، من حيث اشتراط مين؟ الطهارة، لأن الطهارة شرط في الصلاة الشرعية وشرط في الطواف حول مين؟ حول البيت. يدل على ذلك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرينة بقى الثانية، قال ايه؟ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه ايه؟ الحديث يقول ايه؟ إلا أن الله أحل فيه ايه؟ الكلام. طب ما الله تعالى حرم الكلام فين؟ في الصلاة الشرعية، يبقى قياس الطواف حول البيت على الصلاة قياس صحيح، والفارق بينهما هو أن الله حرم الكلام في الصلاة الشرعية وأباح فين؟ في الطواف حول مين؟ حول البيت، وده الفرق الوحيد. إذا قوله الطواف في البيت صلاة اذا هي صلاة شرعية، غير ان هناك فارق واحد وهو ان الله احل هنا الكلام وحرمه هناك. فاذا امكن حمل لفظ الصلاة على المعنى الشرعي لا يجوز انتقال بيتين على المعنى اللغوي ولا المعنى العربي. ماشي الحال؟ وده اجابة السؤال الذي ورد في الاسبوع الماضي. ابن اسلم رحمه الله فسر قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قال هو كقول الرجل ان فعلت كذا فانا كافر. الرجل يقول ان فعلت كذا فانا كافر، ولكنه لا يعقل على ذلك قلب، لا يخطر ذلك، انما هو قول فقط صدر من اللسان لم يكن له اصل في قلبه، وهو في حد ذاته لا يقبل الكفر ابدا، بل يحاربه ويدعو الى التوحيد، ولكنها قولة ذل بها لسانه، قال ان فعلت كذا فانا كافر. زي ما احنا بنشوف ناس كتير يقول لك يا اخي انا يهودي او نصراني لو فعلت كذا، وبعدين نلاقيه بيفعل ذلك، فهل يعد ذلك يهوديا او نصرانيا؟ بلا شك ان هذا اسم عظيم جدا، وان المرأة لا يسلم له دينه على هذا النحو. ولكن المبحث الان هل يكفر فعلا؟ هل يكفر؟ زيد بن اسلم رحمه الله من ائمة التفسير يقول ان هذا من لغو الايمان، قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، يعني حتى يستقر ذلك. ما هو خلي بالك انه السلف جميعا مجمعون على امر عظيم جدا، ان الدخول في الاسلام لا يكون الا باللسان والقلب، صح ولا غلط؟ يعني واحد دخل في الاسلام بلسانه ولم يعقب الايمان بقلبه لا شك انه من المنافقين، ولو ان المرء امتلأ قلبه ايمانا ولم يتلفظ به لا يثبت حكم الايمان ولا حكم الاسلام، صح ولا غلط؟ فاذا كان الدخول في الاسلام باللسان والقلب فكذلك لا يجوز اخراج المرء الذي دخل على هذا النحو الا على هذا النحو، يعني لا يمكن ابدا ان يثبت للمرء حكم الكفر الا اذا اجتمع لسانه مع مع قلبه، ودي مسائل مهمة. لكن هناك قرائن لا يلزم فيها تصريح الكافر بكفره او بما عقد عليه قلبه، هناك قرائن، ولذلك نحن نجد كثيرا من السلف اقاموا الحدود، اي حدوا الردة على من فعل كيت وكيت وكيت. ليه؟ لم يصرح ولم يرضى بالكفر، بل هو رأى، يعني مثلا تعالى علي بن ابي طالب مع عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي الذي تظاهر بالاسلام، لكن على اي حال يا اخي هو مسلم يشهد شهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد، ومع هذا حكم عليه بعلم الكفر. لماذا؟ لان جميع القرائن التي ثبتت في حقه تدل على ما يدور في قلبه، فالقرائن لها عوام، لها تأثير عظيم جدا في إثبات الحكم في الظاهر، والله تعالى يتولى الصرائح إن خالف ذلك. كما لو قال رجل الآن أنا كافر، لا شك أنه لو قال ذلك بغير إكراه وعن علم بغير جهالة، وقال ذلك وهو في كامل وعيه لم يغب ولم يذكر، يعني تحقق الشروط وانتفت الموانع، فلا شك انه يكفر بذلك، وان كان قال هذا اللفظ بلسانه ولم يعقد الكفر في قلبه فانه عند الله عز وجل ليس كافرا، واما الله تعالى هو الذي امرنا ان نكفره وان نقيم عليه حد الردة في الدنيا، فلا يثبت له الاسلام، كما ان الاحكام تنسحب منه تماما، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لماذا؟ لانه اختار الكفر واصر عليه حتى عرض على السيف. فان يرجع في هذه القولة لم يرجع. طيب الذي يعرض على السيف، الذي يعرض على السيف اما ان ترجع عنه واما قتلناك، يقول لا ارجع عنها. هي في الظاهر دليل على استقرار الكفر فين؟ في قلبي. لكننا نقول احتمال انه اصر وعاند الحاكم او الوالي او غير ذلك ولم يرجع عن هذه الكلمة في الوقت الذي يستقر قلبه بالايمان. طيب انت مش مكره البعيد على ذلك، فلما اقتحمت هذا الباب؟ اذا تستحق في الدنيا حكم مين؟ حكم الكفار، حكم الكافر. وان كنت في الباطن غير ذلك فهذا بينك وبين من؟ بينك وبين الله عز وجل. وذلك الان لو ان رجلا، لو ان رجلا منافقا او رجلا كافرا نطق الشهادتين نفاقا بلسانه، يثبت له في الاسلام حكم المسلمين، وان كان هو عند الله ايه؟ كافر حتى في الدنيا. وان كان هو عند الله ايه؟ يعني هو عبد الله بن ابي بن سلول ده كان عند الله عز وجل ايه؟ كافر ولا مؤمن؟ كافر، مع انه كان بينطق بشهادتين، بيصوم وبيصلي خلف النبي عليه الصلاه والسلام في الصف الاول، وهو عند الله مين؟ كافر. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله وقد اطلعه الله على انهم المنافقين الا مخافه ان يعني يقول الناس ان محمدا ايه؟ يقتل الصح ولا لا؟ نعم. قال زيد بن اسلم في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قال هو كقول الرجل ان فعلت كذا فانا كافر، قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلب. فظهرت المناسبه بين الايه والحديث، بين الايه انا اعلمكم بالله وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وبين الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. قال وظهر وجه دخولهما اي الايه والحديث في مباحث الايمان، فان فيه دليلا على بطلان قول الكراميه ان الايمان قول فقط، وفيه دليل كذلك على زياده الايمان ونقصانه، لان قوله عليه الصلاه والسلام انا اعلمكم بالله يدل على ان العلم بالله درجات. ليه؟ لان النبي هو اعلمنا، فلفظ اعلم يدل على ان هناك من هو اقل منه ايه؟ علما، وهذا يدل على ان العلم بالله ايه؟ درجات. ولذلك الله تعالى اثنى على اهل العلم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طيب ما يستويوش، لا يستويان. طيب في العلم بالله عز وجل، في العلم بالله عز وجل، فلا شك ان العالم، ان العالم ما استحق هذا اللقب الا لعلمه بمين؟ بالله عز وجل. وان بعض الناس في العلم افضل من بعض، وان النبي عليه الصلاه والسلام من العلم في اعلى الدرجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما باحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الايمان حقا. قال امام الحرمين اجمع العلماء على وجوب معرفه الله تعالى، على وجوب معرفه الله تعالى، واختلفوا في اول واجب، في اول واجب على المكلف، هل هو المعرفه او النظر؟ هل هو المعرفه ولا النظر؟ والمعرفه هي الايمان، المعرفه هي الايمان. فاهل العلم، وهو في الحقيقه ليس اهل العلم من اهل السنه، وانما هم المعتزله، هم المعتزله الذين اختلفوا ومعهم الاشعريه، هل الايمان بالله تعالى مبدئيا واجب على العباد ولا لابد من النظر والاستدلال والوصول بعد النظر والاستدلال الى معرفه الله عز وجل؟ يعني نؤمن بالله كده على البركه ولا لابد ان احنا ايه نقول لا احنا كفار ولا نؤمن حتى يثبت لدينا بالادله النقليه السمعيه والعقليه ان الله تعالى هو الاله الحق؟ المعتزله والاشاعره اختلفوا في هذه القضيه، فمنهم من قال يجب معرفة الله تعالى ابتداء. يعني يجب الإيمان بالله تعالى ايه؟ ابتداء. ثم تأتي بعد ذلك ايه؟ النظر. يأتي النظر بعد ذلك اي في النصوص. يعني نثبت الله تبارك وتعالى، نثبت وجود الاله والخالق سبحانه وتعالى عن طريق مين؟ النقل، عن طريق العقل، عن طريق الوجود، عن طريق الخلق، عن طريق النظر والتدبر في الكون. خدت بالك؟ لكن اهل الايمان اهل سنة الجماعة قال لا، اول واجب على المكلف هو معرفة الله تعالى، هو معرفة الله تعالى التي هي توحيد تبارك وتعالى بغير نظر ولا ايه ولا استدلال. ليه؟ لان الامر اعظم من النظر والاستدلال. لان المرء لو نظر في نفسه لعرف الله تعالى، وفي انفسكم، لان المرء لو نظر الى نفسه لعرف الله تعالى. فهنا اهل السنة والجماعة على ان الايمان بالله تعالى سابق على النظر في وجود مين؟ في وجود الله وفي وحدانية الله عز وجل. استدل اهل السنة والجماعة بقول الله تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ليه؟ لان الله تعالى فطر الخلق وجبلهم وخلقهم على معرفته والايمان به، والايمان به اولا قبل النظر والاستدلال، قبل النظر والاستدلال. طب افرض انت في وقت نظر الاستدلال موت يا فاقتي، يعني افرض ان احنا قلنا لا ده هو الواجب عليك النظر والاستدلال. طب ما احنا دلوقتي لو سالنا كثير من الموجودين ما الادله على وجود الله عز وجل، ما يسكت الكل يسكت؟ تقول بس لا، ده نزع، ده حق المعتزل عندهم حق، ده احنا لابد وان نبحث اولا وننظر في أدلة وجود الله عز وجل. طب يلزمك ايه؟ يلزمك ان تكون شاكا في وجود مين؟ في وجود الله، او جاحدا لوجود الله عز وجل، لحد ما تبحث وتنظر ويثبت لديك بعد البحث والنظر وجود الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وانه المستحق لذلك. طب يا حلو وانت في اثناء البحث والاستدلال والنظر مت، تموت ايمان ولا كافر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كل مولود ولد على مين؟ على الفطرة اللي هي الملة الحنيفية السمحة، ملة مين؟ ملة ابراهيم عليه السلام. نعم. وهذا يدل على، وهو دليل على صحة مذهب اهل السنة والجماعة ان اول واجب على المكلف هو مين؟ هو معرفة الله تبارك وتعالى، اي توحيده سبحانه. الشيخ ابن باز حفظه الله يقول: الصواب ما ذكره المحققون من اهل العلم ان اول واجب هو شهادة ان لا اله الا الله علما وعملا، وهي اول شيء دعا اليه الرسل، وسيدهم وامامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اول شيء دعا اليه ان قال لقومه: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. عندك تصحيح تعلمه، مكان تفلحوا تعلمه، ولكن في الحقيقة هي تفلحوا. ولما بعث معاذا الى اليمن قال له: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، ولان التوحيد شرط لصحة جميع العبادات، كما يدل عليه قوله تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول معنى قول النبي عليه السلام او قول عائشة: كان النبي عليه السلام اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون، يعني بما يدخل في وسعهم. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال: لا، ما فيش تعارض، يفسر معرفة بالعلم والتوحيد. ما هو معرفة عند أهل السنة هي التوحيد. نعم. والمعنى: كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية ان يعجزوا عن الدوام عليها، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، وعمل بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف مما يشق. يعني هم نظروا لعبادة النبي عليه الصلاة والسلام لوها قليلة في نظرهم، لوها ايه؟ قليلة في نظرهم، ليقوم وينام ويتزوج النساء ويرقد ويصوم ويفطر وغير ذلك. أهلا، ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده النبي اللي خد يعني ايه اللي خد خاتم دخول الجنة. احنا بقى ما معناش الكلام ده. فيلزمنا عمل اعظم من ذلك واشق. ليه؟ احنا حب ذنوب. هو معصوم ومبرأ من هذا. وعلى فرض انه وقع في الصغائر فان الله قد ايه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا. يبقى الاعمال اللي هو بيقولها لنا دي دي اعمال قليلة. احنا عندنا رسول الله اكثر من ذلك. شق علينا ما لكش دعوة انت. ها؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم إلا بما إيه؟ إلا بما في مقدورهم وفي استطاعتهم. عشان الدوام. لأن خير الأعمال أدومه وين إيه؟ وين قل. خير الأعمال أدومه وين قل. لاعتقادهم يعني هم طلبوا المزيد من العمل لاعتقادهم احتياجهم للمبالغة في العمل لرفع الدرجات دون النبي عليه الصلاة والسلام. فيقولون لسنا كهيئتك فيغضب من جهة ان حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب للزيادة شكرا لنعم الوهاب تبارك وتعالى. كما قال في الحديث افلا اكون عابدا شكورا وانما امرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه. كما قال في الحديث حب العمل الى الله ادومه. وعلى مضطرب ما وقع في هذه الرواية من تكرير امرهم يكون المعنى كان اذا امرهم بعمل من الاعمال امرهم بما يطيقون الدوام عليه. فامرهم الثانية جواب الشرط. وقالوا انما هي جواب ثاني. اي لسنا في قولهم لسنا كهيئتك رسول الله اي ليس حالنا كحالك. انت احسن منا. وعبر بالهيئة التأكيد. الحافظ يقول وفي هذا الحديث فوائد. منها ان الاعمال الصالحة ترقي صاحبها الى المراتب السنية اي المراتب العالية المرتفعة من رفع الدرجات ومحو الخطيئة. لانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الاخرى علم. الثانية ان العبد اذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك ادعى له الى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. الفائدة الثالثة الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة. من عزيمة ورخصة. يعني اذا امرك الشرع بامر امر ايجاب فلا تنقص منه. واذا رخص لك فلا تزهد في رخصة. والرخصة ضد العزيمة. الرخصة ضد العزيمة. فهي الاستثناء. الرخصة هي الاستثناء من العزيمة. فالعزيمة ان الله تبارك وتعالى امرك ان تصلي في الحضر اربع ايه ركعات. ورخص لك في السفر ان تصلي ايه ركعتين. فلا تزهدن في الرخصة ولا تقصرن اثنين في العزيمة. نعم. الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة. واعتقاد ان الاخذ بالارفق الموافق للشرع اولى من الاشق المخالف له. هذا بلا شك. هذا امر حتى معقول. يعني ناهيك عن قول عائشة رضي الله عنها ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين امرين الا اختار ايه ايسرهما. لكن مش ايسرهما وخلاص. ايسرهما ما لم يكن ايه اسما. ما لم يكن اسما يعني ما لم يكن مخالف للشرع. فاذا كنت مخيرا بين كيت وكيت وكانت الثانية اخف من الاولى والاولى اشق من الثانية وكلاهما شرع فان الشرع ايه حثك على ان تاخذ بايه بالارفق. حثك على ان تاخذ بالارفق. ليه حثك الشرع على ان تاخذ بالارفق؟ ليضمن الثبات والدوام على هذا ايه على هذا العمل. لان الامر اذا كان في مشقة ربما لا يثبت عليه ايه صاحبه. ربما تقوى عليه في حال قوتك ونشاطك وتكسل عنه في حال ايه كبرك وعجزك ومرضك. كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان هو صغير شاب لسه عنده 12 سنة ولا 13 سنة كان يصوم الايام كلها ويقرأ القرآن في يوم واحد وغير ذلك مما تعرفونه من اخبار عبد الله بن عمرو. وكان لما تزوج لم يقرب امرأته لم يقربها فلما أزعج ذلك والده ذهب إلى النبي عليه السلام وقال إني زوجت امرأة من قريش ولكنه لم يقربها يا رسول الله لانشغاله بالعبادة والصلاة والصوم وغير ذلك، فإنه يقوم الليل ويصوم مين؟ ويصوم النهار. فلما أتى إلى النبي عليه السلام دله على على كيفية قراءة القرآن وكيفية الصلاة وكيفية الصيام، وخفف عنه جدا، ولكنه كان يجابه النبي عليه السلام يقول إني أقوى على ما هو أكثر من ذلك، على ما هو أكثر من ذلك، في كل مرة على ما هو أكثر من ذلك، حتى دله النبي عليه السلام على قمة العبادة. الصيام أفضل الصيام صيام داود، صم يوم وصريه يوم، ماشي. القرآن لا تقرأ في أقل من ذلك، لا تقرأ في أقل من ذلك، فإن من قرأ في أقل من ذلك لم يبقى، وغير ذلك. فلما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص قال ندمه، قال ليتني قبلت رخصة مين؟ النبي عليه السلام. ليتني قبلت ليه؟ أقمتك هل قوتك من زي ضعفك؟ من زي ضعفك أبدا. فهنا قال الوقوف عندما حد الشارع من عديمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الفائدة الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة، يعني القصد وإيه؟ والمداومة. القصد يعني الاقتصاد، ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة يعني أن تأخذ أخذا رفيقا، أن تأخذ أخذا إيه؟ رفيقا. والنبي عليه السلام لم يعجبه التنطع في الدين، بل ذمه، بل ايه؟ ذم ودعا الى الرفق، فما كان الرفق في شيء الا زانه، وما ندع من شيء الا ايه؟ الا شانه. فكثير من الناس يشق على نفسه بقيام الليل كله، حتى اذا عجز في الثلث الاخير من الليل نام، فذهب منه وقت نزول الرحمن تبارك وتعالى الى السماء الدنيا وقبول الدعوات، ثم ذهب معه كذلك الفرض وهو مين؟ وهو الفجر. فانظر الى اجتهاده بسنة وتضييعه من فرض، ولا شك ان هذا مخالف لما كان عليه النبي واصحابه. من التنطع المغالاة في الدين، المغالاة في الدين على وجه لا يرضي الله تبارك وتعالى، ليس المغالاة التزام الشرع، ليست المغالاة التزام النصوص، لان كثير من الناس يفهم معنى المغالاة او يفهم معنى الارهاب او التشدد، فالتبالات يفهم منها ان الانسان ده متدين، لكن طبعا ده فهم خاطئ. لكنك لو التزمت كتاب الله وسنة رسوله على مراد الله وعلى مراد الرسول فلا شك ان هذا هو الدين. انا ما قصدت التنطع، ولكن انا قصدت التنطع المزيد على النص، الزيادة على النص بلا شك. احنا طبعا يعني بنتكلم على اعتبار ان احنا بنفس نظرنا بعضنا، ولا انتم متين الظن شيء. ازاك الله خير. التنطع بلا شك هو الزيادة على النص، الزيادة على ما امر الله ورسوله. الرابعة ان الاولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية الى الترك، اي المؤدية الى مين؟ الى الترك. يعني واحد بقى ايه كل ليلة يصلي ايه؟ يصلي 20-30-40 ركعة، وبعدين يجي في ليلة يصلي ركعتين، يجي في ليلة يصلي ركعتين. طب ما كنت تظبطها، خليها 11 ركعة كل ليلة، صح ولا لا؟ مش دي السنة؟ خليها 11 ركعة كل ليلة، ما اديتش ولا 12، اجتهد في هذا، اجتهد في هذا. وشرع الله خير كله، كما جاء في الحديث المنبت لا ارضا انقطع ولا ظهرا ابقى. المنبت يعني المجد فوق الحد، المجد فوق ما طلب منه الشارع. شبهه بالانسان اللي هو ايه؟ شبهه بالانسان اللي هو راكب دابة قوية وفتية، ولكنه في اول الطريق نزل عليها ضرب عشان تجري، فهو قام جاي في نص الطريق وقام واقف تضرب فيها ان شاء الله تذبحها، هي خلاص جابت اخر ما عندها، صح؟ فلا انت وصلت للمكان بتاعك ولا انت رحمت مين؟ ولا انت رحمت الدابة. خلاص هي الحد هنا سلمت رخصها. الرخص انتهى. معلش هتمشي. فانت قطعت ظهرها يعني انهكت قواها ولم ايه? ولم تصف. لكنك انت لو مشيت من اول الليل كده واحدة واحدة. الصبح هتنصف. صح ولا غلط? والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه? من خاف ادلج. من خاف? اي من خاف الله عز وجل. من خاف ادلج. ومعنى ادلج يعني سار بالليل. من خاف ادلج. ومن ادلج بلغ المنزل. فمن ادلج يعني ومن مشى وسار سيرا رفيقا هينا بلغ مين? بلغ المنزل. نعم. ولذلك اللي جاي عندكم بالعلم. مش كفيه مسألة ولا اثنين ولا ثلاثة يتعلمهم في درس. يقولك لا. ده بيقولش حاجة. تقول الحكاية ايه? ده علمنا كيفية الوضوء بس. علمنا كيفية الوضوء بس في درس. ده احنا راجل نتشحطط لك من اخر الدنيا. عشان تيجي تقول اتوضى ازاي? صحيح انا ما اخبيش عليك يعني. كان في حاجات كتير في الوضوء غلط. واتعلمتها. بس لا مش كفاية. ده انت لازم تخلص من الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج الدرس. ده العلم ده بحر لا ساحل له. عايزين نخلص. ده العمر ما عادش فيه ما عرفش فيه. ما انت لو كنت طلبت العلم وعندك 5 سنين. كان زمان لو انت عندك 40 سنة كان زمانك عالم كبير او نحرير. صح ولا لا? شوف عبد الله ابن شهاب الزهري يقول من اخذ العلم جملة فتاه ايه? اللي ياخده كله كده مرة واحدة كده ده بياخده على غير هدى. ده له طريقة لوحده في تحصيل العلم. بخلاف طريقة اهل العلم قديما وحديثا. قال الفائدة الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الامر الشرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم نحن لسنا كهيئاتك. انت رجل بركة كبير. وانت جنة دي بالنسبة لك مضمونة لكن بالنسبة لنا لا. فانت كلفنا من الاعمال ما يشق علينا. ما اش دعوة انت احنا صار خطر ايه? فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه? لانه انت ينبغي تأدبا واعتقادا وعلما وعملا اللي يمرض به النبي تعمل واللي ينهك عنه ايه? تنتهي عنه. خلاص ما اكش علاقة بعد كده. لو انت عملت كده تبقى انت دين. متدين. يبقى انت سني. لو خالفت بقى اما تبقى مبتدع او عاصي. فقال مشروعية الغضب عند مخالفة الامر الشرعي والانكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى اذا قصر في الفهم. تحريضا له على التيقظ. يعني انتبه حتى تفهم كلام النبي على مراد النبي عليه الصلاة والسلام. السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة. بحسب مين? لانهم قالوا يا رسول الله لا كلفنا. احنا اقوياء نقدر نعمل. فهم اخبروا بما عندهم من ايه? من قوة. وهذا يجوز من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. اذا دعت الحاجة الى ذلك عند الامن من المباهات والتعاظم والرياء. والتعاظم والرياء. كما قال يوسف عليه السلام قال لي يوسف. اجعلني على خزائن الارض فاني حفيظ عليه. فتبلت يعني انا اقدر الحكاية دي. فده ليس من باب ايه? ليس من باب طلب الرياسة. ولا من باب الرياء ولا اظهار قوة الفتوة. ولكنه لما آنس من نفسه ذلك وغلب على ظن ان ذلك متعين عليه وجب ان يصرح به. وجب عليه ان يصرح به. الثامنة بيان ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الانساني. رتبة الكمال الانساني. يعني هو في الصفات الانسانية بلغ ايه? بلغ درجة الكمال البشري. فليس هناك واحد من البشر اكمل من النبي عليه الصلاة والسلام. لانه منحصر في الحكمتين العلمية وايه? والعملية. وقد اشار الى الاولى بقوله اعلمكم بالله والى الثانية اتقاكم بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في اخ بيسأل بيقول بالنسبة لقتل المؤمن عمدا. لقتل المؤمن عمدا. السؤال ده طبعا هو السؤال للحقيقة الشرعية والأرضية اللي احنا اتكلمنا عنه. خلاص في الدرس. وبعدين يسأل سؤال يقول في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما. الظاهر النص ده يفيد ان قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، ثم يختلط عليه فهم ذلك بآيات اخرى سأذكرها. اعد لك ان الآية دي في سورة النساء اختلط فيها اهل العلم، فذهب ابن عباس مذهبا وذهب الجمهور خلفا وسلفا او سلفا وخلفا مذهبا اخر. اما مذهب ابن عباس انه اخذ بظاهر هذه الآية وقال بانه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا، وان الآية محكمة وغير منسوخة. الآية محكمة وغير منسوخة، يعني هي من اواخر ما نزل من كلام الله عز وجل. انما جمهور اهل العلم قالوا ان القاتل اي ان القاتل مؤمن عمدا له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فان تاب واناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنة وعوض المقتول من ظلامته وارضاه عن ظلامته كما في الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وهذا خبر لا يجوز فيه النسخ، لأن النسخ لا يطرأ على مين؟ على الأخبار. النسخ لا يطرأ على الأخبار، يعني الأخبار لا تنسخ، الأحكام طبعا. وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا مقيد، وده لفظ عام، لفظ عام في جميع مين؟ في جميع الذنوب، ولكنه مقيد بلفظ بآية أخرى، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء. فهذا يثبت أن الله تبارك وتعالى يغفر جميع الذنوب ما لم يكن ما لم يكن شركا، فإذا كان شركا فإن تاب منه صاحبه وآمن غفره له، وإن لم يتب منه فإن الله تبارك وتعالى يعذبه على هذا الشرك ويموت على الكفر البواح والشرك الصراح. أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، طب قتل المؤمن ده دون الشرك ولا هو شرك؟ دون الشرك، إذن يدخل في هذا الوعد، وهو وعد الله تعالى بأن يغفر ما دون الشرك. والقتل سواء كان للمؤمن أو للكافر عمدا أو خطأ لا شك أنه ذنب دون مين؟ دون الشرك، ويدخل في عموم وعد الله عز وجل. وكذلك حديث قاتل 99 نفس، انتم تعلمون ان الله تبارك وتعالى قد تاب عليه وهو رجل من بني اسرائيل، فلما تاب واناب ونصح لله عز وجل، بمعنى اخلص لله عز وجل، فان الله تعالى تقبل توبته. فلان يقبل الله تبارك وتعالى توبة رجل قتل 99 نفسا متعمدا من بني اسرائيل، فلان يقبل توبة رجل قتل مؤمنا من امة محمد عليه الصلاة والسلام اولى واحرى، يبقى الرد على مذهب ابن عباس، لان الترتيب العلمي في اختلاف اهل العلم ان يكون لكل واحد من المختلفين او المختلفين حجته، ويلزمه ان يرد على حجج الاخرين. على حجج مين؟ الاخرين. طيب ابن عباس رضي الله عنه احتج بظهر آية النساء وان قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، وساق بعض الاحاديث صح بعضها ولم يصح الكثير منها. الحافظ ابن كثير في كتاب التفسير فنقول ان هذه ادلة الجمهور، وهي بلا شك ادلة مقدمة على ادلة ابن عباس، لكن لابد من توجيه ادلة ابن عباس، والا يبقى الامر مشكل. ما انت هتحتج بأحاديث او ادلة وهتحتج بأدلة وكل واحد كده يمسك دماغه ويربط على ايه على ادلته. طب انت لابد ان تنظر في ادلة الخصم ادلة المخالف لك، فاما ان ترتفع بادلتك على ادلته وان ترد وان توجه ادلته، واما يبقى الموقف حرج. فالجمهور قال لا، احنا خلف ابن عباس وان قاتل المؤمن عمدا له توب، وذكروا الادلة اللي احنا فردناها. طيب يبقى يا جمهور ردكم على ادلة مين؟ ابن عباس، لان ابن عباس لم يرد على ادلة الجمهور. ابن عباس حجته بس حجته ايه؟ ان دي من اواخر الايات التي نزلت في الحدود، معنى ذلك انه لم ينزل بعدها ايه تنتقوى. قال لا، دي الايه دي غير منسوخه محكمه، ولما كانت من اواخر ما نزلت يجب المصير اليها وهي تؤثر في غيرها، لكن لم يذكر ابن عباس وجه هذا التاثير، فيبقى الموقف بالنسبه له هو حرج. اما بالنسبه للجمهور فقد ساقوا ادلتهم في اثبات التوبه لقاتل المؤمن عنه وردوا على ادله ابن عباس، ردوا على هذه الايه. قالوا تقدير الايه التي هي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اي اذا اراد الله تعالى ان يجازيه فانما جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما. قالوا يعني اذا اراد الله تعالى ان يعذبه فان عذابه انه يصلى جهنم ويخلد فيها ويغضب الله تعالى عليه ويلعنه ويعد له عذابا اليما. هذا في مشيئة الله، اي اذا اراد وشاء الله ان يعذبه لكان عذابه عند الله، كما في الحديث ان الرجل اذا اشرف على الموت، اذا احتضر يعني رأى مكانه من الجنة ومكانه منين؟ من النار، يعني معناته له مكان فين؟ في الجنة ومكان في النار، ولكن الله تعالى من عليه بأن اعتقه من النار وقال له انظر، شفت المكان ده في النار؟ ده مكانك لو اني اردت ان اعذبك، ولكني اعطيت عنك ادخله الجنة، فيدخل فين؟ يدخل الجنة. يعني لو اراد الله ان يعذبه لاستحق ان يدخله في مكانه من النار الذي اعده ايه له. فالجمهور قالوا ده الاية بتاعت ابن عباس اللي بيحتج بها رضي الله عنهما، تقديرها ان هذا جزاء من قتل مؤمنا متعمدا اذا اراد الله ان يجازيه، هذا توجيه. التوجيه الثاني او ان هذا الرجل الذي قتل مؤمنا متعمدا قتله مستحلا لقتله، مستحلا ليه؟ لقتله مع قيام الحجة الرسالية عليه. ولا شك ان من قتل مؤمنا مستحلا لقتله بغير ما يوجب القتل، كان يكون كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة السيب لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ايه ثلاث، التارك لدينه المفارق للجماعة ده يستحق القتل صح، والسيب الزاني ده يستحق القتل، الرجل حتى القتل يعني حتى الموت، وايه تاني؟ والنفس بالنفس. فاذا قتل المؤمن عمدا بالقتل كان يكون كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة السيب لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ايه ثلاث، التارك لدينه المفارق للجماعة ده يستحق القتل صح، والسيب الزاني ده يستحق القتل، الرجم حتى القتل يعني حتى الموت، وايه تاني؟ والنفس بالنفس. فاذا قتل المؤمن عمدا دون حق اي قتل بغير حقها مستحلا لهذا القتل مع قيام الحجة الرسالية عليه ان القتل حرام، ولكنه عاند واصر وجحد حكم الله تعالى في هذا القتل، فانه بلا شك يكون قد احل ما حرم مين؟ ما حرم الله عز وجل، فيستحق بذلك ايه؟ ان يموت هو كافرا، لانه احل ما حرم الله تعالى وهو بلا شك يكون كافرا. او ان هذا الرجل لما جيء به يوم القيامة، هو رجل قتل
قتل فلانا متعمدا وعارف ان قتله حرام وعارف ان قتله ايه حرام ولكنه يجاء به يوم القيامة يا فلان لما قتلت عبدي فيعتذر فلا يقبل منه عذر مفيش حاجة اسمها عذر الايام دي ولا فلوس ولا دية ولا قصص ولا كلام من ده اعمالك الصالحة تذهب اليه اعمالك الصالحة ايه تذهب اليه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس ها قال المفلس فينا على رسول الله من لا يدر عمله ولا ايه ولا دين الا لا مش ده المفلس المفلس هو من اتى بصلاة وصيام وصدقة وكيت 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 ولكنه قد اتى وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا قضيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرحتهم فطرحت النار يعني يدخل النار أي يدخل النار أي يدخل النار مع أنه لما قتل وشتم وسفك لم يكن مستحلا لم يكن مستحلا ولكنه طرح في النار لماذا لفناء اعماله الصالحة التي توفي اعماله ايه السيئة فهذا الرجل الذي قتل مؤمنا متعمدا لم يكن له من الاعمال الصالحة ما يجازي بها المقتول يوم القيامة جاي مفلس ماهوش حاجة فهذا يلقى ويطرح في النار يلقى ويطرح فين في النار لان هذا العمل يستحق اللعنة والغضب والعذاب الاليم والدخول في جهنم لكن خلي بالك الايه بتقول ايه فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها يعني ايه خلي بالك بقى الخلود في لغة العرب هو المكس الطويل هو المكس ايه الطويل لا الابدية ولا التأبيد ولذلك انظر الى قول الله عز وجل ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين كم من تبع خالدين فيها ايه خالدين فيها ابدا ها طب قولها اللي بنزل الكفر فالابدية معروفة الابدية معروفة الكفار المشركين يدخلون النار يتأبدون فيها لا خروج كما قال المولى عز وجل يا اهل الجنة خروج بلا ايه بلا موت بلا موت يعني الى ابد الابدين ويا اهل النار خروج بلا ايه بلا موت ولذلك انت لو نظرت الى لفظ خالدين فيها الى لفظ خالدين فيها لا يمكن ان تجده في القرآن الكريم مصحوبا بابدا الا في حق مين الكفار واما في حق المؤمن العاصي المذنب تجد انه ايه خالدا فيها فقط ليس فيها لفظ ايه ابدا وهذا يدل على انه هناك فرق كبير بين الخلود وبين الابدية وان الخلود في لغة العرب هو ايه المكس الطويل الذي يعقبه خروج منين من النار ولذلك قال الله عز وجل لملائكتي اخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة خردل من الايمان يعني يخرجوه من اين من النار طب يخرج من الروح فين يذهب الى الجنة اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.